السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
الحمد لله العزيز الجانب الملك القدوس القوي الغالب رب المشارق والمغارب القهار الجبار المنتقم من كل شقي ومعاند أهلك أبرهة الذي جاء ليهدم البيت العتيق وأرسل عليه طيرا أبابيل رمته ومن معه بحجارة من سجيل أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه فلا أشرك به ولا أكفره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واعتبروا بما أنزله على من عاداه وحاربه من العذاب والرجز الأليم. وحديثنا اليوم ما زال عن ذلك البيت العتيق وعن فضله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وما حدث وما حل للبيت العتيق وقصة أبرهة التي أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها سورة كاملة سورة الفيل. حكت قصة الطاغية أبرهة التي بدأت من حين وجه النجاشي أحد قواده واسمه أرياض في 4000 إلى اليمن فغلب عليها فأعطى الملوك واستغل الفقراء فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم فدعا إلى طاعته فأجابه فقتل أرياض وغلب على اليمن وأقره النجاشي على عمله. ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج إلى بيت الله الحرام فسأل حينها أين يذهب الناس فقالوا له يحجون إلى بيت الله بمكة فقال مما هو قالوا من حجارة قال فما كسوته قالوا كسوته ما يأتي منها هنا أي كسوته من أرض اليمن قال والمسيح لأبنين لكم خيرا منه. فكتب إلى قيصر يعلمه أنه يريد بناء كنيسة لصنعاء يبقى أثرها وذكرها وسأله المعونة له على ذلك فأعانه بالصناع والفسيفساء والرخام حتى بناها بناء معجبا لم ير مثله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود وسماها القليس وحلاها بالذهب والفضة وحثها بالجوهر وجعل لها أبوابا عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب وفصل بينها بالجوهر وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة وجعل لها حراسا وكان يوقد لها تلك السرج ويلطف جدرانها بالمسك، وأمر الناس فحجوها، فحجها كثير من قبائل العرب سنين، ومكث فيه رجال يتعبدون ويتألهون حتى نسبوا له، وكان أبرهة من قبل. قد كتب إلى النجاشي حين استتم بناؤها قال: إني أريد أن أصرف إليها حجاج العرب فلا يحج البيت العتيق. قال: فلما سمعت العرب بذلك أعظمت ذلك الكلام وأكبرت في أنفسها، فخرج رجل من بني مالك بن كنانة حتى قدم اليمن، فدخل الكنيسة، فدخل تلك القليس فأحدث فيها، أي قضى حاجته، فغضب أبرهة وأجمع على غزو مكة وهدم البيت، فخرج سائرا بالحبشة ومن معه، وكان معه الفيلة العظام، فسمعت العرب بذلك فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم. حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة فخرج له رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه منهم من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك وعرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ ذو نفر أسيرا فأتي به، فلما أراد أبرهة أن يقتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن أكون معك خيرا لك من قتلي، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق. وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجهته وما يريد مما خرج له حتى كان بأرض قتعم، فعرض له نفيل بن حبيب القتعمي في قبيلي قتعم وشهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا أيضا فأتي به، فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب وأعرفها. فأعفاه وخلى سبيله وخرج به معه يدله على الطريق حتى إذا وصل الطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيل، فقال له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون لك، ليس لك خلاف منا، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة يعنون الكعبة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم وتركهم وبعثوا معه أبا رغال، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خير له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل مكة من قريش وغيرهم، وأصاب منها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناق الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم وقل له: إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم البيت، فإن لم تعرضوا بدونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناق إلى مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله، الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا ما ندفع عنه. فقال له حناقة: فانطلق إلى الملك إذن، فإنه قد أمرني أن آتيه به. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر، فقيل لإبرهة: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابه يستأذن عليه، وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحش في رؤوس الجبال، فأذن له عليه فيكلمك بحاجته وأحسن إليه. فأذن له أبرهة. وكان عبد المطلب رجلا عظيما وسيما جسيما، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه أن يجلس تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك إلى الملك. فقال له ذلك الترجمان في ذلك. فقال عبد المطلب: أما حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير قد أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه، ثم لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إنما أنا رب الإبل وصاحبها، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمنع مني. فقال له عبد المطلب: أنت وذاك، ورد إلي إبلي. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فحين تسلمها عبد المطلب قلدها النعال وأشعرها وجعلها هدية وتركها في الحرم لكي يصاب منها شيء، فيغضب الله على ذلك فينتقم. فلما انصرف من معه، وانصرف عبد المطلب إلى قريش، فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شاش الجبال والشعاب، تخوفا عليهم من ذلك الجيش. ثم قام عبد المطلب فتمسك بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك. ثم قال أيضا: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدو محالك، فلئن فعلت فربما أولى فأمر ما بذلك، ولئن فعلت فإنه أمر تتم به فعالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسكوا عيالك، عمدوا حماك بكيدهم جهلا وما رقبوا جلالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبأ جيشه، وكان اسم فيله محمودا، وأبرهة مجمع على هدم الكعبة ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخطعمي حتى قام إلى جانب الفيل، ثم أخذ بأذن الفيل يكلم الفيل، فقال للفيل: أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم ترك أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد الجبل، فضربوا الفيل ليقوم فأبى، وضربوا في رأسه بشدة ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام فقام فعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليه طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طير منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه، جاء وصفها كالحمص أو العدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، لا تصيب شيئا إلا هشمت، وإلا نفق ذلك الموضع. فكان ذلك أول ما كان من الجدر والحصبة والأشجار المرة التي لم تكن توجد بمكة، فأهمدتهم الحجارة، وبعث الله سيلا فذهب به فألقاهم في البحر، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين إلى اليمن. نعوذ بالله من غضبه وسخطه والأمن من مكره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الشان قوي الأركان، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، نعود إلى ما حل بأبرهة ومن معه. فبعد أن أرسل الله عليهم تلك الطيور التي رمتهم بحجارة من سجيل، فقد مات بعضهم على الفور، ومنهم من بدأ يتساقط لحمه وأعضاؤه، فخرجوا هاربين يبتذرون الطريق الذي جاءوا منه، ويسألون عن دليلهم الذي دلهم عن ذلك الطريق، وهو نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق ليعودوا إلى اليمن. حينها صاح نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته، وهو يقول لهم: أين المفر؟ أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب غير الغالب. وقال أيضا: حمدت الله إذ عائلت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنامله أي أصابعه، تسقط أنملة أنملة، كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه مدة وصديدا ودما، حتى قدموا به إلى صنعاء، وهو مثل فرخ الطير، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. ونزل عبد المطلب يوما معه من حراء، وغنموا مما تركه جيش أبرهة أخزاه الله تعالى. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات من الطير التي يتبع بعضها بعضا من ها هنا وها هنا. وأما السجيل عند العرب فهو الشديد الصلب. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقصد. وعن ابن عباس قال: كان لها أكف كأكف الكلاب، خرجت عليه من البحر وكانت خضرا، وقيل وكانت سودا في مناقيرها وأكفها الحجارة. وفي ذلك العام، عام الفيل، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور، وقد قيلت الأشعار في ذلك الحدث العظيم. فمن بعضها ما قاله عبد الله بن السهمي: قال: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديمة لا يرى محارمها، لم تخلق الشعرى ليالي حرمت، إذ لا عزيز من الأنام يرومها، سائل أمير الحوش عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يؤذوا أرضهم، بل لم يعش هذا الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجرم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. ومن ذلك قول أبي قيس الأسرس: قال: فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت من الأخاشي، فعندكم منه بلاء مصدق، غدا أبي يسومها بالكتائب، كتيبته بالسهل تمشي ورجله، على القاذفات في رؤوس المناقب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين ولم يهب إلى أهلهم الحبش غير عصائب. أحبتي في الله، شرف الله هذا البيت، وقد شرف الناس قريشا وعظمهم بعد نصر الله لهم، حتى كانوا يقولون: هؤلاء أهل الله، قاتل عنهم وكفاهم عدوهم. وإن لنا في قصتهم عظات، منها أن الله وحده قادر على إهلاك الظالمين، وأن لله جند لا يعلمهم إلا هو، ويبعثهم من حيث شاء، ولله جنود السماوات والأرض، فقد أرسل تلك الطيور بحجارة، وقد أرسل من قبل على الأمم السابقة الجراد الذي أبادت زروعهم، وأرسل الضفادع والقمل والريح والعواصف والصواعق والأمطار والفيضانات وغير ذلك كثير، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونتم حديثنا بما حدث للحرم على يد أبي طاهر القرمطي لعنه الله ولعن أباه سنة 17 و300 في الهجرة. ففي هذه السنة سير المقتدر ركب الحجيج مع منصور الديلمي، فوصلوا إلى مكة سالمين، فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي. دخل البيت وهو سكران، فصفر لفرسه فبال عند البيت، وقام فقتل الحجيج قتلا ذريعا في المسجد الحرام وفي فجاج مكة، وكان معه 900 رجل، فقتلوا في المسجد الحرام 1700 نسمة، وطرح القتلى في بئر زمزم حتى سدها، وطرح البقية في فناء الحرم، وصعد الخبيث على الباب على باب البيت، ثم أنشد يقول: يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وقيل إن الذي قتل بفجاج مكة وظاهرها قريب 30,000، وسبي من النساء والصبيان نحو ذلك، حتى أنه قتل أمير مكة بن محارب، واقتلع باب الكعبة، واقتلع الحجر الأسود وأخذه إلى هجر في البحرين، بعد أن أقام بمكة 11 يوما، ولم يحج في تلك السنة أحد. ثم رحل الخبيث وجنده، وبقي الحجر الأسود عندهم أكثر من 20 سنة، ودفع لهم فيه 50,000 دينار، فأبوا حتى أعيد في خلافة مطيع. وقيل إنهم لما أخذوا الحجر الأسود، وهذا مما يدل على فضل الحجر الأسود، هلك تحت الحجر الأسود 40 جملا من مكة إلى هجر، فلما أعيد حمل على قعود هزيل فسمن. قال محمد بن الربيع بن سليمان: قال كنت بمكة سنة القرامطة، فصعد رجل لقلع الميزاب وأنا أنظر إليه، قال: ففقدت صدري، وقلت: يا رب يا رب ما أحرمك ما أصبرك. قال: فسقط الرجل على دماغه فمات، وصعد القرمطي على باب الكعبة وهو يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. قال: ولم يفلح بعدها، فقد تقطع جسده بالجدر. وهذه نهاية كل من أراد ببيت الله بإلحاد أو بظلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا عبرة في قلوب المسلمين، بأن يعظموا من أمر هذا البيت الذي عظمه الله، وأن يوقظ في قلوب الزائرين لبيت الله من الحجيج أن يستشعروا تلك النعم العظيمة، ومنها أعظم النعم نعمة الأمن والحفظ من الله تعالى. وأن يحذر العبد ثم يحذر من أن يحدث في بلد الله الحرام ما يحل عليه نقمة الملك الجبار. فبعض الناس قد يرتكب الإثم يظن أن الله غافلا عنه، أو أنه قد تجاوز وصفح عنه ولم يعلم أن العقوبة تنتظره، كما كان يقول بعض السلف: وإني كنت لأجد مغبة ذنبي بعد 20 سنة، وكما كان يقول بعضهم: وإني لأرى أثر معصيتي في بيتي وأهلي ودابتي. فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وصلوا على نبيكم الكريم وعلى آله وصحبه، وخاصة على من أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم وصل من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، واهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجمع شملنا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وأصلح أولادنا. اللهم خذ بأيدينا وأيديهم إلى كل خير واحفظنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، والقوم في الصلاة قلقات الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى استقيم على المنتقار، ساو صف صف الخلق، الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الآيات التي في كتابه عبثا، بل أنزلها عبرة، وما قص هذه القصص إلا ليعتبر بها كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويعتبر بها كل من علم حقيقتها من أولئك الكفر الذين يعلمون التاريخ الحقيقي وما حل فيه. وإن الله سبحانه وتعالى حين يقول في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى يا محمد، وهذا الأسلوب كما يقول له، كما يقول أحدنا، ألم ترى، ما تعرف كيف فعلت فلان، يعني فعلت فيه شيئا لم يفعله أحد من قبل.
أو فعلت فيه شيئا أخزاه وأرضاه وأهله. فالله سبحانه وتعالى فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه القصة ما حل فيها. والإنسان إذا تتبع السيرة وتتبع القصص التي جاءت في القرآن فإنه لا يأتي على الآيات التي في القرآن إلا وهو يعتبر ويتذكر كيف حل ذلك العذاب وذلك العقاب، وكيف هذه الطيور وأين كانت من قبل، وكيف خلقها الله سبحانه وتعالى، ومتى خلقها الله سبحانه وتعالى، وأين كانت، وكيف حملت الحجارة. فإذا سئل الناس في زماننا هذا زمن الحضارة وقيل له هل يوجد طيور مثل هذه الطيور أو يوجد حيوانات بهذه الصفات، فيقول لا يوجد، نحن نعلم ما هو موجود، يقول لا يوجد، ولكن نحن نقول الله يخلق ما يشاء ويخلق، ونقول ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذه عبرة لكل إنسان، وقد ذكرنا من قبل وخاصة في زوار بيت الله الحرام ومن يسكنون مكة أن يعظموا هذا البيت الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى ونقول أن الإنسان العبد المسلم لا بد أن يعظم بيت الله الحرام، كما قلنا أن عائشة رضي الله عنها حين تحدثنا في الخطبة السابقة قالت وما زلنا نسمع أن أسافا ونائلة كانا رجلا وامرأة فأحدثا في العرب الحرم حتى مسخهم الله سبحانه وتعالى حجرين. فنذكر ونعود ونذكر كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذهب إلى بيت الحرام أن يحفظ جوارحه وألا يقع في الزنا في الحرم. وقد يتعجب الإنسان من هذه المقولة، وأرد على هذا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر، وكلنا يعلم هذا أنه إذا دخل الحرم يصرف الشيطان بصره إلى تلك المرأة وإلى تلك المرأة. فالنظرة الأولى العابرة هذه ما نقول لك، وإنما نسأل الله أنك لا تكون مؤاخذ عليه، وإنما إن أتبعت نظرك النظرة بعد النظرة وركزت النظر فأنت لهذا تعتدي على حرمات الحرم، وقد سمعت ما حل وما حله الله سبحانه وتعالى لمن أحدث في بيته المعظم. ونقول يا أخوة لا بد لنا أن نستشعر عظمة البيت. فهذا الفيل وهو حيوان من الحيوانات التي لم يكلفها الله سبحانه وتعالى بعبادة وغير ذلك، همس في أذنه نخيل وقال له ابرك محمودا وارجع راشدا، فهذا بيت الله المحرم. فكيف يليق بالعبد المسلم الذي يصلي أنه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ماذا يكون من حاله؟ كأنه ما سمع، يسمع النهي عن الحرام وعن المنكر وعن كذا وعن كذا، ثم يقع منه الباطل مرارا وتكرارا. فلا نقول له الفيل أفضل منه، ولكن أقول له فضلك الله سبحانه وتعالى بالعقل وكرمك على كثير من خلقه. فلا بد أن يتنبه الإنسان لهذه المسألة، ومسألة عظيم بيت الله سبحانه وتعالى نضرب في هذا المثال. إذا قيل لأحد الناس الآن هيا بنا نذهب إلى بيت الأمير أو إلى بيت الملك ملك من الملوك، كيف يكون حاله، كيف يكون وجهه، كيف يكون دخوله؟ فلماذا إذا دخل الإنسان بيت الله الحرام كأنه يعني كأنه في السوق وكأنه في الشارع والعياذ بالله؟ فلا بد أن يكون من هناك احترام وإجلال وتقدير لبيت الله سبحانه وتعالى، ولا عليك في حال الناس، وإنما أنت تتأدب كأنك أنت الوحيد الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إليه حين دخلت بيته. وأقص بهذا الحجيج الذين يذهبون، وبعض الحجيج للأسف الشديد يكون قد جاء وحاله طيب، فإذا دخل ورأى من بعض أهل مكة بعض الأخطاء وبعض كذا يقول رأيت الناس يفعل هذا فعلت مثله. نقول له أنت عليك لنفسك في هذا، وأنت جئت تعبد الله سبحانه وتعالى وتجله وتقدره، فلا بد أن يكون منك هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بهذه الكلمات بصيرات، وأن يغفر لنا بهذا المجلس الجميع الزلات، وأن يغفر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. وصلي اللهم على إنه هو الغفور الرحيم.